الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل الكلام في قضية تسرب الحدادية إلى أهل السنة، وهذا هو الأمر السابع، ويتعلق بالشدة والتعنت في النقد. عرفنا أن الحداد من أعظم صفاته وسماته التشدد والتعنت في النقد، وسبق ذكر أمثلة لذلك. هذا الأمر للأسف مما تسرب إلى أهل السنة، فصار ينتقد بعضهم بعضا بأمور لا تستحق الانتقاد. هذه الأمور قد تكون في مسائل الخلاف السائغ، وقد تكون في المسائل قريبة المآخذ مما يقبل التفصيل، وقد تكون من باب الإطلاقات والهفوات اللفظية إلى غير ذلك من الصور. بالنسبة لقضية المسائل التي مأخذها قريب وقضية الإطلاقات، فهذا قد سبق الكلام فيه حتى لا نعيد. قضية مسائل الخلاف السائغ، هذا أيضا من الأمور المهمة التي لا يتفطن لها كثير من أهل السنة، وأتكلم حتى على خواصهم، على من له دعوة أو اشتغال بالعلم. فضابط الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ مما يحتاج إلى تحرير، ولا أتكلم على مسائل العقيدة، بل أتكلم أيضا على مسائل الفقه. فهناك للأسف من يغلو في بعض المسائل الفقهية فيظن أن الخلاف فيها غير سائغ، أو يظن أن قوله هو السنة التي يعد خلافها بدعة، فينكر على من خالفه كما ينكر على من أتى ببدعة عملية، كما ينكر على من يأتي بالذكر باللفظ المفرد مثلا، أو ببعض الأوراد البدعية في الأذكار والأدعية، أو ببعض الهيئات البدعية في الصلاة والدعاء إلى آخره. فهذا أيضا مما يحتاج إلى تحرير. ولعلي أضرب مثالا فأقول: مسألة التراويح وعدد ركعاتها، هل عدد ركعات التراويح لا يزيد على 11 ركعة؟ الحقيقة أن هذه المسألة ما أثارها في العصر الحديث إلا الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان مسبوقا إلى قوله، يعني هو ما ابتدع، ما جاء بشيء من عنده، لكن هو الذي أظهر هذه المسألة ونافح عنها وانتصر لها. والمشكلة أنه رحمه الله عرض قوله على أنه السنة، وعلى أن خلافه بدعة محدثة ضلالة، وهذا لا يقبل من الشيخ رحمه الله، هذا مما أخطأ فيه الشيخ. فإن كان ولا بد أن يكون في المسألة خطأ وصواب، وإن كان ولا بد أن ننكر على من خالف، فالحقيقة أن النكير يكون على من أخذ بقول الشيخ. قول الشيخ ليس صحيحا من الناحية العلمية، وهناك إجماعات منقولة في المسألة، فضلا عن دلالة النصوص الصريحة، فضلا عن قضية تصحيح ما ضعفه من الزيادة على 11 ركعة إلى آخره. المهم ليس هذا هو ما نتكلم فيه في المسألة. القضية التي أريد أن أتناولها هي قضية التناول، كيف تتناول هذه المسائل. لا يصح إطلاقا في مثل هذه المسائل التي يكون فيها نوع من مخالفة المشهور والشائع لدى الفقهاء والعلماء، وربما تنقل فيها إجماعات، لا يصح أن تتناولها على أن قولك المنفرد هذا، ولا أريد أن أعبر بتعبير آخر، لا يصح أن تتناول المسألة على أن قولك هذا هو الصحيح المقطوع به الذي لا يجوز خلافه، وأن خلافه ضلال وبدعة، لا يصح. هذه قضية تربوية علمية، في تناولك للعلم ومسائله لابد أن تلاحظ ما عليه أهل العلم. هذه قضية مهمة جدا، حتى لو تبين لك أن الصواب في خلاف قول الجمهور. لا نقصد بالطبع أن قول الجمهور حجة ملزمة لا يلزم، لكن إذا تبين لك أن الصواب في قول الجمهور فأعلم، لابد أن تعلم أن قول الجمهور غالبا ربما بنسبة 99.9 وهذه الأشياء لا يكون الخلاف فيه إلا سائغا، لا يكون الخلاف فيه إلا سائغا، لا ينكر فيه على المخالف. تمام؟ فيترجح لك خلاف قول الجمهور لا مانع، ترى الصواب في خلاف قول الجمهور لا مانع، لكن لا تعقد الولاء والبراء على قولك ولا تنكر على من خالفك. تمام؟ فهذا أيضا أمر مهم. مسألة الهفوات اللفظية، يعني سبحان الله، هذا مما عمت به البلوى، الانتقاد بالهفوات اللفظية. يا جماعة، الذي يتكلم في الدين وفي غير الدين ما هو إلا بشر، ليس بمعصوم، ولا يلزم أن يحدد كلامه بالحرف والشدة والمد ما هذا؟ لماذا نتعامل مع الناس بهذه الطريقة وبنظرية الكمال التي تعامل بها الحداد؟ ومقام الارتجال خصوصا مقام زلات، الذي يتكلم بارتجال ولا يكون أمامه مثلا ما يقرأ منه عرضة للزلات ولا شك، تفلت منه لفظة، يفلت منه إطلاق، لا يحرر كلامه، لا ينتبه، يغفل. حتى أن الإنسان، والله هذا يعني وقع معي أنا في مناسبات متعددة، ربما أحيانا يعني أستمع إلى بعض كلام المسجل فأستغرب كيف وقع مني هذا اللفظ، وربما ألحن لحنا غريبا جدا، يعني من الناحية النحوية ألحن لحنا عجيبا جدا، كيف وقع مني هذا اللحن؟ غفلة، الإنسان لا ينتبه. تمام؟ فتجد للأسف الشديد من يقف مع إخوانه على هذه الأشياء ويتصيد لهم ويتربص لهم، انظروا قال كذا، انظروا قال كذا، اللفظ الفلاني والتعبير الفلاني. يا أخي راجعه، بين له، لعله لم ينتبه، لعله غفل، لعله لم يحرر لفظه ومقاله، بين له قبل أن تنتقد وتشنع وتصيره وكأنه كاللفظية والواقفة في القرآن. فهذا غلط عظيم. التعامل مع الهفوات اللفظية لابد أن يكون بحرص، ولا يجوز أن يحمل هذا المقام ما لا يحتمل. أخيرا الأمر الثامن، الجوانب المؤثرة على الجماعة والأخوة. الحداد بغلوه في مسألة الهجر وبنظرته القاتمة إلى المجتمع المسلم صار بفكره ومنهجه وأتباعه عضوا ميتا في جسد الأمة، لا يحرص على نصيحة، لا يفكر في هداية أحد، لا يحرص على نصيحة أحد. لماذا؟ لأنه انعزل وغلا في الهجر. ولا نريد أن نعيد الكلام في قضية الهجر، هذا كان بالأمس حتى لا نكابر الكلام. تمام؟ فقضية التفاعل مع المجتمع المسلم قضية مهمة جدا، والداعية وطالب العلم لابد أن يكون حريصا على هداية الخلق. ومن حرصه على هداية الخلق أنه إذا وجد الفرصة سانحة لا يضيعها، لأننا نقول هذا الشخص الذي هو مبتدع أو متأثر بالمبتدع أو مخدوع بالمبتدع، ما دام أنك ترى أنه يمكن أن يدعى وينصح ويبين له، فلماذا تهجره؟ لماذا تعتزله؟ هذا غلط عظيم. الخلط في الهجر بهذه الطريقة مشكلة كبيرة. فالحاصل أن هذا الأمر أيضا للأسف تسرب إلى أهل السنة، فحصل عندهم عزلة عن المجتمع، وصاروا ينظرون إلى عوام أهل البدع كما ينظرون إلى رؤوس أهل البدع. وهذه عين نظرية الحداد. الحداد لا يفرق، عنده المبتدعون كلهم بمنزلة واحدة. فالقضية في هؤلاء العوام، من لهم؟ من يدعوهم؟ من ينصحهم؟ من يبين لهم؟ هذه قضية مهمة جدا. والعوام بطبيعة الحال أكثر من الرؤوس، ونحن نتعامل معهم أكثر مما نتعامل مع الرؤوس. يعني ربما نقول لا نكاد نسلم منهم، لا نكاد نسلم منهم في أماكن عملنا، في مساجدنا، ربما في بيوتنا. ربما يبتلى الواحد منا مثلا بأخ له أو والد له يكون متأثرا بالجماعات أو الأحزاب أو الأشاعرة أو الصوفية إلى آخره، تمام؟ فهؤلاء يحتاجون أن نمد أيدينا لهم ما دامت الفرصة سانحة، وما دام يغلب على ظنك أنه يقبل، على الأقل جرب، انظر، وانظر في رد فعله وفي موقفه. إذا أعرض فقد أديت ما عليك، خلاص. ماذا نفعل له؟ نريد أن نبين له الحق، نريد أن ننصحه بأسلوب طيب حسن. فإذا أعرض وأغلق الباب فقد جاءت منه، خلاص، انت مسكر وانا مبطل، على رأي المثل الشامي الذي كان يستشهد به الشيخ الألباني كثيرا. أدينا ما علينا، خلاص. لكن العزلة ابتداء من جهتنا خطأ كبير، بدعوى أن هذا مبتدع أو لا يقبل أو لا يمكن أن يقبل أو لا يمكن أن يرجع. لا، هذا ليس محله هنا، إنما هذا يفترض ابتداء مع الرؤوس، مع الدعاء الذين وشربت قلوبهم البدع فيما يظهر من حالهم. طبعا لا اطلاع لنا على قلوبهم. هؤلاء الذين أمضوا سنين طويلة في البدعة مؤصلين ومقاعدين ومعادين لأهل الحق، هؤلاء غالبا نغسل أيدينا منهم، ولا إشكال في هذا. لكن نحن نتكلم على العوام المتأثرين المخدوعين، عوام الأشاعرة والصوفية والقطبية والحزبية والجماعات، يحتاجون إلى مثل هذا، تمام؟ إذن التفاعل مع الأمة ومع المسلمين أمر مهم جدا، لا بد أن يكون السلفيون وأهل السنة عاملا فاعلا في الأمة، ولا بد أن يكونوا حريصين على هداية الخلق وعلى إيصال الحق لهم. بل للأسف الشديد ليتنا اقتصرنا على عدم محبة الهداية لغيرنا، بل صرنا لا نحب الهداية لأنفسنا. حتى السلفيون، حتى أهل السنة دعاة ومشايخ، الواحد صار يفرح بضلال أخيه، وصار يفرح بسقوط أخيه، بل يسعى لذلك، يسعى له سعيا حثيثا، لا يريد لغيره أن يظهر، لا يريد لغيره أن يعرف، لا يريد لغيره أن يشتهر، لا يريد لغيره أن يؤخذ عنه ويسأل ويستفتى ويستشرح، لا يريد إلا نفسه فقط، أو لا يريد إلا من خرج من تحت عباءته فقط. ما دام أنه لم يخرج من تحت عباءتنا فخلاص، خرج من جلباب آخر، فليس منا ولسنا منه. مصيبة، أدواء قلوب، قلوب مريضة، قلوب تحتاج إلى تنظيف وتزكية بالإيمان والتقوى. هذه المشاعر الطيبة، مشاعر الأخوة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الأمر من واجبات الإيمان، فالذي يضيعه آثم، آثم مرتكب لذنب ومعصية. فصرنا للأسف الشديد في قضية التأثير على الجماعة والأخوة، صار بأسنا بيننا، وصار لا يحرص أحد على الخير لأخيه ولا يحرص على الهداية لأخيه، وإذا وقف على خطأ لأخيه لا ينصح ولا يبين له، بل يبادر بإسقاطه والتحذير منه. وهذه المسألة لا تقتصر على الدعوة، أنا أتكلم بشكل عام، حتى الإخوة فيما بينهم هذه مصيبة، الإخوة فيما بينهم، تعاملات الإخوة، تعاملات الطلاب، تعاملات الشباب، تعاملات لا تبنى على الرأفة والمودة والرحمة ومحبة الخير والنصيحة والبيان، إنما إذا رأى أخاه أخطأ يتخذ موقفا مباشرة، إذا رأى أخاه أخطأ لا ينصح ولا يبين. ما هذا؟ هذا ليس من الإسلام، ليس هذا من أخلاقيات الإسلام أصلا، فضلا عن أن يكون من السنة ومن منهج السلف الذي نتشرف بالانتساب إليه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا أهلا لذلك حقا، وأن يتوفانا عليه وهو راض عنا. والله يا إخوة القضية ليست بالدعاوى، ليست بالدعاوى أبدا، الذي يدعي السنة ويدعي منهج السلف لابد أن يكون عاملا بدعواه، ديننا قول وعمل، والذي لا يعمل بدعواه لا تقبل منه دعوة، تمام. فهذه المسألة خطيرة، وهذا أيضا من الشدة، من النفس الشديد، من النفس الغالي الذي سرى إلينا من هذه الدعوة البدعية التي ابتلينا بها، دعوة محمود الحداد، هذه النكبة التي ابتلي بها أهل السنة سرت عدواها من شدتها وغلوها وغلظتها، سرت إلينا في أخلاقنا وتعاملاتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الموضوع، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. أخيرا ارجعوا إلى ما سبق في بيان أسباب ضلال الحداد والأمور التي أدت به إلى ما وصل إليه، حتى نعرف الوقاية، كيف نقي أنفسنا من هذه الأشياء. فالأمر إن شاء الله تعالى لا يحتاج إلى محاضرة أخرى، هذا أمر واضح، ارجعوا إلى ما سبق من الأمور التي سبق بيانها وانظروا في ضدها. يعني مثلا عندما تكلمنا في قضية الغلو، كيف نعالج الغلو بالوسطية؟ عندما تكلمنا في قضية الفصل بين السلف والخلف، كيف نتغلب على هذا؟ بالجمع بين الفريقين، وأن ننظر إلى منهج أهل السنة على أنه منهج واحد متكامل، لا نفصل بين متقدمين ومتأخرين. أيضا عندما تكلمنا على قضية الشمولية، علاج هذا أن تأخذ منهج السلف بشموليته، لا تقتصر على أحد، لا تقتصر على أفراد، وأن تعلم تماما أن منهج أهل السنة منهج مجموع، ولا يعرف إلا بمعرفة ما عليه مجموع الأئمة لا أحدهم. فإذا وقفت على كلام لفلان فانظر ما يقول غيره، انظر في قول هذا وفي قول هذا وفي قول هذا، الذي يجتمع عندك في نهاية الأمر هو الذي تقول فيه هذا منهج أهل السنة، وهكذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من الفتن كلها، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.